بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: المجلس التاسع في حكم الصيام. الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ورام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه، لم يخلق عباده لعبا ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم، وشرع لهم الشرائع ليزداد بها إيمانهم وتكمل بها عبادتهم. فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بحكمة شيء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لها، بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه، لقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد شرع الله العبادات ونظم المعاملات ابتلاء وامتحانا لعباده، ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه. فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بشرح بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه، راض بشريعته، مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده فهو عابد لهواه، ساخط لشريعة الله، معرض عن طاعة ربه، جعل هواه متبوعا لا تابعا، وأراد أن يكون شرع الله تعالى لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته، وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وهذه مقدمة عظيمة في شرعية العبادات، وأن الله تعالى شرع كل العبادات لحكمة، والبشر قد يدركون هذه الحكمة وقد تخفى عليهم، وليس لحكمة واحدة، بل يشرع الله العبادة لحكم عظيمة كثيرة. ووظيفة المؤمن التسليم، سواء علم الحكمة أو لم يعلم. وبهذا يتبين كما قال المؤلف: من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه. ومن حكمة الله سبحانه أن جعل العبادات متنوعة ليتمحص القبول والرضا، وليمحص الله الذين آمنوا. فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به، ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه، فجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. إذن عبادات منها عبادة بدنية محضة تقوم بالبدن كالصلاة، ومنها عبادات مالية محضة تتعلق بالمال كالزكاة، ومنها ما يجتمع فيه الأمران بالبدن والمال كالحج وكالجهاد، ومنها ما هو كف النفس عما تحب كالصيام. فإذن تنوعت العبادات لابتلاء العباد. قد تكون العبادة قلبية أيضا خالصة كالإخلاص والمحبة والتوكل، فهذه من العبادات أيضا التي فرضها الله على عباده، وهي تقوم بالقلب. ليختبر الله تعالى العباد هل سيقبل كل هذه العبادات ويفعل بها، أو يفعل منها ما يوافق هواه فقط. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط، فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام انقياده ومحبته لربه وتعظيمه له، فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة، بعد هذه المقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذكر حكم الصيام، الحكم التي شرع لأجلها الصيام. إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله تعالى وقوة محبته له ورجائه ما عنده. فإن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه. ولما علم المؤمن أن رضا الله تعالى في الصيام بترك شهواته المقبول على محبتها، قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها، لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل. ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر. وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها، وحاصلها التعبد لله تعالى بهذه العبادة والتقرب إليه تعالى بهذه الطاعة. فالمؤمن يصوم يمسك عما تشتهيه نفسه تعبدا لله، فهذا من الحكم العظيمة في شرعية الصيام أن الإنسان يتعبد بهذه العبادة لله ويتقرب إلى الله تعالى بها. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وهذا هو التقوى، فعل الطاعة واجتناب المعصية. فيتدرب الصائم بالصيام على تحصيل التقوى، يفعل الطاعة ويزداد من الطاعات في أيام صيامه، يجتنب المعاصي، يمسك عن المفطرات، فيتعود على تقوى الله تعالى، يتعود على فعل الطاعات ويتعود على اجتناب المعاصي. هذا من أعظم حكم الصيام، أنه مدرسة للعبد يدرسه كيف يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي. فهو يترك ما يحبه ما يشتهيه من طعام وشراب، وربما اشتد به العطش أو اشتد به الجوع فيمتنع عنها إرضاء لله تعالى، فهذا يعوده على تقوى الله. قال: فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يقول لمن سابه أو شاتمه إني امرؤ صائم، تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم، وتذكيرا لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم. إذن فالصيام تحصيل لتقوى الله تعالى، تعويد على ذلك، فينبغي للصائم أن يستفيد من صيامه في تعويده على تقوى الله تعالى، ليكن هذا ديدنا له في سائر حياته، يمتثل الطاعات ويجتنب المعاصي، وإذا فعل كذلك فهو متقي لله تعالى وحصل تقوى الله. ومن حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة، إذا كان الإنسان كلما اشتهى شيئا فعله، يتناول كل ما تشتهي نفسه، هذا يصيب قلبه بالغفلة. وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق، أي كثرة الشهوات وتناول الشهوات يقسي القلب ويعمي عن الحق. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد وابن ماجه، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح بشواهد. وفي صحيح مسلم أن حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يعني أن الشاهد منه أن فعل الشهوات والاسترسال فيها ينسي الإنسان، يوجب له الغفلة. الحديث: وفيه: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات. وقال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. إذن هذه من الحكم العظيمة، أن القلب يتخلى بالصيام للذكر وللفكر، أن القلب تزول عنه الغفلة، يبصر الحق، حتى إن الذهن يكون أصفى إذا لم يكن الإنسان مسترسلا في شهواته، كان ذهنه أصفى وكان عقله أنبه. وإذا استرسل في شهواته، الشهوات التي منع عنها في صيام، شهوات بطنه وفرجه، أصابته الغفلة، عمي القلب، قسى القلب. ومن حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله تعالى عليه بالغنى، حيث أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح، وقد حرمها كثير من الخلق، فيحمد الله على هذه النعمة ويشكره على هذا التيسير، ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاويا جائعا فيجود عليه بالصدقة يكسو بها عورته ويسد بها جوعته، لأنه يذكر الإنسان بما هو فيه من النعمة ويذكر بغيره من المحتاجين. إذا جاع الصائم وعطش تذكر من يجوع ومن يعطش في سائر السنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك، وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب. وهذا تنبيه مهم، أن من حكم الصوم أن الإنسان يتعود على ضبط نفسه، فإن الإنسان إذا ضبط نفسه وسيطر عليها بإذن الله تعالى ترتفع إلى أعلى المراتب، وإذا أعطاها ما تشتهيه وما تهواه تضيع. فالنفس كالطفل، كما قال القائل: والنفس كالطفل إن تهمله نشا على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فإذا عود الإنسان ترك المخالفات والميل إلى الشهوات تعتاد ذلك، وإذا أطلق لها ما تريد فيضيع عليه وقته ويضيع عليه عمره في شهواته في لذاته فيما تهوى نفسه. فالصيام يعود الإنسان على التمرن على ضبط النفس. ومن حكم الصيام كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق. فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر والبطر والعلو والتكبر على الخلق وعن الحق. وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تنشغل بتحصيلها، فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها فيحصل لها من الفرح المذموم، والبطر ما يكون سببا لهلاكها، والمعصوم من عصمه الله، من عصمه الله تعالى. ومن حكم الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصيام يضيق مجاري الشيطان من البدن. فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر سورة الشهوة والغضب. السورة بمعنى الحدة، حدة الشهوة والغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح وكسرا لحدتها. ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة، التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة، وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك. ولذا صار بعض الناس لن يتعالج بالصيام، بعض الناس يمرض فيصفون له دواء الصيام لا اعتمادا على حديث صوموا تصحوا، فإنه حديث ضعيف، ولكن لما ثبت ذلك بالتجربة، وأن كثيرا من الأمراض سببها تراكم بقايا من الأطعمة على جدار الأمعاء، فإذا صام تنظفت هذه الأشياء المتراكمة وتحللت فتذهب عنه كثير من الأمراض، ففيه الصحة للبدن وقوة له وإعادة لنشاطه وحيويته. فليس الصيام متعبا ولا ممرضا، بل هو دواء ونافع للإنسان. فهذه من الحكم العظيمة سبحان الله في عبادة واحدة وهي عبادة الصيام، ذكر الشيخ فيها هذه الحكم العظيمة. ولو استحضر الإنسان هذه الحكم علم عظمة هذه الشريعة، وأن الله تعالى شرع للعباد ما يصلح به أمر دينهم ودنياهم، ما تصلح به قلوبهم وأجسادهم. قال: فما أعظم حكمة الله تعالى وأبلغها، وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها. اللهم فقهنا في دينك، وألهمنا معرفة أسرار شريعتك، وأصلح لنا شؤون ديننا ودنيانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد ذكر كثير من هذه الحكم كثير من العلماء، ومن تكلم عن حكم الصيام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر جملة من هذه الحكم، وما لخصه الشيخ هنا يعتبر خلاصة لما ذكره كثير من العلماء. أخوني يقول: امرأة طهرت من نفاسها فصامت يومين، ثم في اليوم الثالث نوت الصيام، وفي الصباح رأت دما خفيفا لونه أحمر لا يرى باليد وإنما رأته في المنديل، فأفطرت، فهل لها أن تواصل الصيام إذا واصلت أم تواصل الفطر؟ وهل عليها القضاء ذلك اليوم أو يجزئها هذا الصيام؟ ما دام دما أحمر وخفيف فهذا لا حكم له، وكان الواجب عليها أن تبقى صائمة ما دام قد نوت أن تصوم. وما دام أنها قد أفطرت فتمسك بقية اليوم هذا الذي أفطرته، ويجب عليها قضاء يوما مكان هذا اليوم. وكان الواجب قبل أن تفطر أن تسأل، لأنه إذا كان دما أحمر خفيفا وقد رأت الطهر وجاء شيء بعد الطهر فلا حكم له. وإنما قلنا يلزمها أنها تمسك هذا اليوم لأنها أفطرت بدون عذر، لكن بسبب جهل منها. وإذا كانت قد أفطرت فعليها قضاء هذا اليوم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.